مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن،
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 6 إلى 12 يونيو 2022 إلى العناوين. في كتاب تبناه زعيم طالبان: الجهاد محصور في أفغانستان والمرأة في المراتب الدنيا تعليما وعملا. دروز إدلب لا أمان لهم، من مجزرة قلبلوزة إلى بئر جبل السماق. ماذا قال الزرقاوي في رسالة سرية بعثها إلى معلمه المقدسي مقاطعا؟ الدكتور مروان شحادة يكشف لنا عن ذلك. الدكتور مروان أشرف على إنتاج وتحقيق وثائقيات عن أبو مصعب الزرقاوي والسلفية الجهادية في وقت مبكر، منها الزرقاوي من هيرات إلى بغداد، ومنها سلسلة الزرقاوي الصعود السريع إلى قمة الإرهاب مع الصحفي الاستقصائي السويسري أورس جيرجر. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت،
بودكاست على راديو الآن.
صدر في أفغانستان كتاب لعبد الحكيم حقاني قاضي القضاء في حكومة طالبان بعنوان الإمارة الإسلامية ونظامها. الكتاب صدر بالعربية مؤرخا في رمضان الماضي، قدم له زعيم طالبان هبة الله أخندزادة، الذي وصف حقاني بأنه سند فقهاء العصر وكتابه بأنه مؤيد عنده. الكتاب هو شرح تفصيلي للإدارة أو السياسة الشرعية التي تسعى إليها طالبان، ونود أن نتوقف عند ثلاثة أمور لافتة في هذا الكتاب. أولاً، الجهاد. يعتبر حقاني أن الجهاد لا يتوقف بخروج أمريكا من أفغانستان، لكنه يحصره في إقامة الدولة الإسلامية هناك. هذه نقطة مهمة تقع في صلب اتفاق الدوحة مع الأمريكيين الذي أعاد طالبان إلى كابل، فلا طموح لدى طالبان في شن هجمات ضد أي جهة أخرى خارج حدود دولة أفغانستان. في المقابل يشكل هذا خلافاً مع جهادي الشرق. ثانياً، يركز الكتاب على الإدارة الداخلية ولا يتطرق إلى التعامل مع الدول الأخرى التي لها أديانها وسياساتها وأنظمة حكمها التي قد لا تتوافق مع مفهوم الجماعة للشارع. وهذه نقطة خلافية أخرى بالنظر إلى علاقة طالبان مع دول إشكالية في تعاملها مع المسلمين مثل روسيا والصين والهند. المسألة الثالثة التي نحب أن نتوقف عندها هي ما كتبه حقاني عن تعليم المرأة وعملها، وهنا يفصل حقاني بين المفهوم والكيفية. أما في التعليم فيرى حقاني أن تعليم المرأة يكون في العلوم الدينية أولاً، أما العلوم الدنيوية فيقتصر على ما يناسب النساء كصنع الخياطة وعلم الطب، وأما ما لا يناسب النساء كالكيمياء والهندسة ونحوهما فلا يحتاج إلى خروجهن لها. وعليه، إن خرجت المرأة للعلم فيكون ضمن الضوابط المحودة مراعاة الأداب الشرعية وعدم الاختلاط. أما في العمل فيقتصر عمل المرأة على المناصب الدنيا التي يطلق عليها المأمورية، إن كان في الوزارات أو في المكاتب التي لا تتبع وزارات، فلا تتولى المرأة منصبا فيه ولاية أو قرار. ومرة أخرى، الخروج يكون ضمن الضوابط أعلى.
بودكاست على راديو الآن.
السلام عليكم.
انشغل معارضو هيئة تحرير الشام هذا الأسبوع بما قاله زعيمها أبو محمد الجولاني أثناء افتتاح مشروع في منطقة درزية في جبل السماق شمال إدلب. ما حدث هو أن طلب عجوز درزي ألا يعاملوا كطائفة وقال إنهم مسلمون.
نحن مطلبنا الأساسي والأهم إنه نحن نتساوى مع كل الناس، وما نعتبر نحن كطائفة أو شغلة، نحن إسلام.
فرد الجولاني إن الهيئة لا تجبر أحدا على تغيير معتقده.
احنا اهم شغله ما بدنا حدا يجبر على الدخول على الاسلام.
ما جبرنا ابدا
نحن مالنا، يعني الشيء القديم اللي صار هذا هو شيء بصراحه نحن مالنا مسؤولين عنه كثير. يعني
كما ألمح الجولاني إلى مجزرة قلب لوزة التي وقعت في مثل هذه الأيام من يونيو 2015 والتي أسفرت عن قتل ما لا يقل عن 24 درزيا. المسؤول عن المجزرة كان سفينة التونسي أحد قادة جبهة النصرة في ذلك الوقت. الآن المعارضون التقطوا هذه الحادثة من وجهتين. مزمجر الثورة السورية مثلا استنكر أن يتناسى الجولاني ذلك التاريخ الأسود فيتقرب من شيوخ الدروز بعد أن قتل شبابهم. لم يعجبه أيضا أن يتحدث الجولاني عن العدل بينما المظالم في المحرر تتكاثر. لكن معارضين آخرين استنكروا أن يقول الجولاني لا إكراه في الدين، واعتبروا أنه بذلك يشجع الطوائف على أن تبقى على دينها، واستنكروا أن يسعى الرجل إلى عدم التمييز بين الطوائف السورية.
والنظام هذا هو فيه من أهل السنة ناس عم موقفين مع النظام وعم يقتلوا بالمدنيين.
أبو العلاء الشامي المنشق عن الجولاني كتب في قناته وحي وخواطر أن هذا الكلام تمهيد لمصالحة مع النصيرية، أي العلويين الذين ينتمي إليهم بشار الأسد، كما اعتبر أن الدروز هم شركاء في حزب البعث الحاكم. وفي إشارة جادة ذكر أبو العلاء بدراسة أيرن زالن عن هيئة تحرير الشام التي كانت بعنوان عصر الجهادية السياسية، التي قال فيها إن الهيئة لا تزال متهمة بانتهاكات ضد الأقليات ومنهم الدروز. وبالتالي اعتبر أبو العلاء أن الجولاني بزيارته الدروز وقوله ما قال كان يتقرب من أمريكا ليثبت أنه يحمي الأقليات.
بودكاست على راديو الآن.
هل سيف العدل هو المرشح الأوفر حظا لخلافة أيمن الظواهري على هرم تنظيم القاعدة؟ هل سيرضى به الأنصار؟ ليس فقط لأنه يعيش في طهران منذ 20 عاما تقريبا، ولكن لأنه لم يكن يوما مفضلا لدى أسامة بن لادن. الباحث أحمد سلطان كتب في موقع أخبار الآن عن سيف العدل بحسب ما جاء في وثائق أبوت أباد، فهو براغماتي ومتمرد لكنه لا يصلح لقيادة القاعدة.
بالنسبة لسيف العدل لم يكن يوما الرجل الثاني في القاعدة، ولم يكن أميرا للجنة العسكرية إلا عندما قتل قادة القاعدة البارزين، ولم يكن أيضا نائبا لأمير القاعدة أو ما إلى ذلك. وأسامة بن لادن نفسه يذكر في إحدى مراسلاته مع جمال المصراتي الشهير بعطية الله الليبي أن سيف العدل هو متأخر عن أقرانه كأبو الخير المصري وعبد الله أحمد عبد الله أبو محمد المصري وأيضا العديد من قادة القاعدة، وبالتالي هو لم يكن يصلح من وجهة نظر أسامة بن لادن لأن يكون أميرا في القاعدة أو يكون نائبا لأمير القاعدة، سواء النائب الأول أو النائب الثاني. وهذه القناعة للمفاجأة كانت أيضا وما زالت لدى أيمن الظواهري، ويمكننا إدراكها ببساطة عندما نراجع التراتبية التنظيمية وما حدث في القاعدة خلال السنوات الماضية. فعبدالله أحمد عبدالله كان أمير نائبا لأمير القاعدة اللي هو أبو محمد المصري، وأيضا أبو الخير المصري كان نائبا لأمير القاعدة. وعندما يعني حاول أيمن الظواهري توسيع مجلس القيادة أو مجلس الشورى العالمي لتنظيم القاعدة، يعني ضم أبو القسام الأردني وغيره من قادة القاعدة وأعطاهم مناصب بارزة، بينما ظل سيف العدل لا يراوح مكانه. وهذا هناك دلالة لذلك، وهو أن قيادة القاعدة تخشى من سيف العدل في الواقع، ولا ترى أنه يمثل الخط الطبيعي والخط الأفضل لهذه القيادة، بل تخشى أن وجوده في إيران طوال هذه الفترة وأن يعني سماته التي ظهرت قبل ذلك في مناسبات عديدة قد تكون عائقا تؤدي إلى مزيد من التشظي داخل التنظيم.
بودكاست على راديو الآن.
عاد منظرو الجهادية وأنصارهم للعراق على الإنترنت، ونلفت إلى أن هؤلاء يستخدمون ألفاظا يصعب علينا أن نريدها هنا. في جانب وقف طارق عبد الحليم الذي يعيش في كندا وأيده ضمنيا أبو محمد المقدسي، وفي الجانب الآخر وقف أبو محمود الفلسطيني الذي يعيش في أوروبا مدافعا عن أستاذه أبي قتادة الفلسطيني الذي اعتزل الإنترنت. عبد الحليم ذكر بفتوى أصدرها أبو قتادة يجيز فيها حسب قوله قتل قرويين في الجزائر إبان العشرية السوداء، كما جدد انتقاده مساندة أبي قتادة لهيئة تحرير الشام وانحرافه في نصرة منهج المميعين والديمقراطيين الخبثاء وممثليهم. رد أبو محمود على عبد الحليم بأن خصص جزءا كبيرا من الرد لتصحيح الأخطاء اللغوية الفادحة التي وردت في منشورات الدكتور، والأهم أنه نبش من الأرشيف تغريدات له وهو يسب المقدسي وعلق: الدكتور طارق في الصورة الأولى يصف المقدسي بأنه تكفيري، وفي الصورة الثانية يقول عن حكم المقدسي على الجماعات والشخصيات أنه ما جاءت به السنة، فأيهما فيها الكذب أو الصدق؟ وفي إشارة جادة دعا أبو محمود زعيم القاعدة أيمن الظواهري إلى سحب أي تزكية في الرجلين على اعتبار أن إبقاء التزكية سيجلب صفة الغلو ويزيد الانحراف داخل التيار الذي انقسم ظهره وتشظى وانشطر. المقدسي رد على كل هذا ضمنا من دون أن يسمي أحدا مساندا عبد الحليم وجالدا أبا قتادة وتلميذه، وقال: إن من يتعصب لشيخ بالحق والباطل ليس بصادق في حبه للشيخ، إنما هو متسلق يرغب بالاستفادة من شهرته.
بودكاست على راديو الآن.
سنأتي على استغلال هذه الشهرة بعد قليل. نتذكر الآن يوم الخميس 8 يونيو 2006 عندما أعلنت أمريكا والعراق القضاء على أبي مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين والأب الروحي لداعش اليوم. سيرة الزرقاوي لا تظهر فقط عنف الرجل الذي أورثه داعش، وإنما تظهر أيضا خلافات عقدية بين الجهاديين الكبار وتحالفات مركبة بداعي المصلحة، لكنها حقيقة تشي بنفاق يقول الجهاديون إنهم مترفعون عنه.
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. إذن من أوائل من وثق للزرقاوي ودرسه بالتتبع والتحقيق كان الدكتور مروان شحادي، هو الخبير في الجماعات الجهادية المسلحة وهو حاصل على شهادتي دكتوراه في الإعلام والجماعات الجهادية. أطروحته الأخيرة نشرت في كتاب بعنوان أسرار إعلام وأيديولوجيا تنظيم الدولة الإسلامية. الدكتور مروان إعلامي أشرف على إنتاج وتحقيق وثائقيات عن أبو مصعب الزرقاوي وعن السلفية الجهادية في وقت مبكر، منها الزرقاوي من هيرات إلى بغداد وسلسلة الزرقاوي الصعود السريع إلى قمة الإرهاب مع الصحفي السويسري أورس جيرجر، وهي مترجمة إلى العربية في موقع جابر الساعدي. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور مروان.
أهلا بك أستاذة نيهات.
دكتور مروان، عندما نتحدث عن الزرقاوي نبدأ من علاقته مع أبو محمد المقدسي، حتى أنه المقدسي يوصف بأنه أستاذه الأول. كتبت حضرتك في بحث مطول صدر في 2018 عن مؤسسة فريدريش آيبرت في عمان عن الشبكات الاجتماعية والخلايا النائمة للسلفية في الأردن، كتبت عن هذا الخلاف بين الرجلين، كيف اختلفا؟
ابتداء الشخصيتين مختلفات تماما. حاول الزرقاوي أن يستند إلى طروحات المقدسي في بداية حياته وانتمائه لهذا الفكر وهذه الأيديولوجيا، لأنه كان المقدسي في بداية طرح هذه الفكرة في الأردن تحديدا كان جريئا، وكان يقوم على تسهيل وتيسير وصول هذه الأيديولوجيا المعقدة التي تنتمي في حقيقتها إلى الوهابية إلى الشباب. بمعنى آخر، هو قام بإعادة إنتاج كتب وعلماء ومؤلفات علماء الدعوة النجدية بين قوسين الوهابية، وسهلها وسهل وصولها إلى الشباب ليس في الأردن فحسب، وإنما إلى جميع أقطار العالم الإسلامي. من هنا نشأت العلاقة، وأنا أسميها علاقة ما بين السيف والقلم. إذن هناك علاقة اشتباكية ما بين الجهاد وما بين الاجتهاد، أو بمعنى آخر ما بين العلم الشرعي الذي يمثل المقدسي في تلك الفترة وغيره من الشخصيات الإسلامية، وما بين الزرقاوي الذي يمثل القيادة الحركية والتنظيمية ثم الإمارة لجماعة معينة. إذن طبيعة الاشتباك في الاجتهادات حينما يكون الشخص قائدا يمتلك شخصية الكاريزما القيادية، لأن الخلاف في الواقع لم يظهر للسطح متأخرا في هذه الرسائل التي تم تبادلها عام 2004، بل ظهر مبكرا في أواسط التسعينيات حينما كان معتقلان في سجن مركز إصلاح وتأهيل أسواق الزرقاوي والمقدسي على خلفية الانتماء لجماعة مسلحة إرهابية، وهي ما عرف أمنيا وإعلاميا بتنظيم بيعة الإمام. إذن داخل السجن كان الزعيم الروحي لهذه الجماعة هو أبو محمد المقدسي، ولكن بطبيعة شخصية المقدسي في تعامله اللين كما وصفه الزرقاوي وكذلك بقية الشباب، لم يرقى إلى طريقة تفكير هؤلاء الأشخاص المنتمين للجماعة الجهادية في تلك المرحلة، ووقع خلاف حول الإمارة في طريقة علاقة أبو محمد المقدسي مع إدارة السجن. وبعد ذلك تم عزل المقدسي في الواقع، وتم تنصيب أبو مصعب الزرقاوي أميراً للمعتقلين. يعني بمعنى آخر بدأت شخصيته والكاريزما القيادية تبدأ بالظهور مبكراً منذ بداية الاعتقال، يعني في عام 94 تحديداً. وبدأ أول خلاف حول طريقة تعامل المقدسي مع إدارة السجن. ثم لاحقاً برزت خلافات كثيرة في تقديري كان أبرزها بعد الخروج من السجن حول موضوع الهجرة إلى البلاد التي تشهد اضطرابات مسلحة كأفغانستان أو العراق أو غيرها من البلدان. العراق أقصد بالعراق المنطقة الشمالية في كردستان للالتحاق بجماعة أنصار الإسلام آنذاك. الخلاف بدأ حول هذه المسألة، وهي التحاق وتفريغ الساحات العربية والإسلامية من الشباب المتحمس لنشر الدعوة. أبو محمد كان يرى في تلك المرحلة بأنه يجب عدم إفراغ تلك البلدان من الشباب الذين يدعون إلى هذا الفكر، وهو يعتبرها دعوة توحيدية. هناك عدة قضايا بدأت تطفو للسطح، الأخطاء والسلوك العنيف الذي بدأ يظهر في ساحة العراق تحديدا. أول هذه الخلافات كانت عن موضوع التوسع في استخدام العمليات، ما يعرف العمليات الاستشهادية أو الانتحارية. كان المقدسي يرى أنه هذه العمليات لا تستخدم إلا للضرورة القصوى، في حين كان يرى الزرقاوي أنه هاي باتت من الضرورة بمكان في كل الأوقات نتيجة اختلال ميزان القوى ما بين قوات الاحتلال الأمريكي وما بين الجماعات المسلحة.
أين كانت القطيعة بين الرجلين؟
القطيعة في تقديري بدأت بعد أن وجه أبو محمد المقدسي عام 2000 نهاية 2004 نهاية 2005 رسالة مكاشفة ومناصحة آمال وآلام للزرقاوي، ولم ينشرها، يعني لم يقم بإرسالها سرا للزرقاوي حتى تكون مناصحة، وإنما تم نشرها عبر وسائل إعلامية مختلفة، وهذا ما أغضب الزرقاوي واعتبره طعن واعتبر انتصار للنفس. يعني بمعنى أنه أبو محمد المقدسي كان يسعى وراء إظهار مشيخته للزرقاوي، وهذا ما أشار إليه بشكل واضح. الزرقاوي رد برسالة شفوية على المقدسي من خلال أشخاص معروفين من المقربين للشخصين، وكانوا معتقلين بعضهم يعني في الواقع، وأنا سمعتها شخصيا من الشخص الذي أوصل الرسالة. يعني هناك اتهام من الزرقاوي المقدسي بأنه مريض نفسي يسعى للشهرة ويسعى تحقيق ذاته وشهرته، وعنده الهوى أعلى من غيره. لذلك يعني هذه الشهادة سمعتها من مقربين أوصلوا هذه الرسالة الشفهية لأبي محمد المقدسي، ومن هناك حصلت القطيعة بعد تلك الرسالة.
دكتور، بأهمية الخلاف مع المقدسي، كان في خلاف كمان بين الزرقاوي وأسامة بن لادن نفسه، رغم أنه أسامة بن لادن رثى الرجل. إلى أي درجة هذا الخلاف ظل مسكوت عنه، أو ربما كان من مصلحة أطراف مثل أسامة بن لادن نفسه ألا يطفو هذا الخلاف على السطح بالنظر إلى ما حققه الزرقاوي في العراق مثلا؟
يعني أسامة بن لادن والزرقاوي كان خلافهم على طريقة العمل والسلوك العنيف يعني مع الآخر، يعني الموقف من الآخر من النظم السياسية من الحكام، كان يبدي الزرقاوي موقفا متشددا مغاير لموقف أسامة بن لادن. أسامة بن لادن لم يسعى في تلك المرحلة إلى الدخول في معارك جانبية، يعني كان يعتبر أن المعركة مع النظم السياسية العربية والإسلامية هي معارك جانبية. هو كان يسعى إلى محاربة الكفر كما أطلق والصليبيين. طبعاً لابد أن نشير أنه الخلاف لم يظهر إلى السطح إلا في بعض الرسائل لاحقاً التي انتقد أيضاً فيها أسامة بن لادن، وكشف عنها النقاب من خلال وسائل الإعلام بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية على حامل الرسالة وتم نشرها في عدة وسائل إعلام، وانتقد فيها التوسع في قتل الشيعة وعموم الشيعة، وطلب منه التركيز على مقارعة الاحتلال وعدم الخوض في معارك جانبية مع الشيعة المسلمين. هذه نقاط خلافية، ولكن رغم ذلك لم تحصل قطيعة ما بين تنظيم القاعدة المركزي أسامة بن لادن وما بين الزرقاوي، لأنه كلا الطرفين كانا يستفيدان من بعضهم البعض، هذا يعطي لهذا الشرعية وذاك يستفيد من شرعية التنظيم المركزي، واستفاد أيضا من التبرعات والدعم المعنوي والإعلامي والسياسي والمادي من علاقته بالتنظيم القاعدة المركزية. يعني بمعنى آخر، تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين كانت علاقته مع تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن منذ العام أكتوبر 2004 ولغاية 2006 تحديداً بعد تشكيل مجلس شورى المجاهدين، كانت علاقة مبنية على المصلحة المتبادلة.
دكتور مروان، نشرت في فيلت فوخا سويسرية حضرتك والصحفي أورس جيرجر في 2005 تحقيق مطول ومهم عن الزرقاوي بعنوان الزرقاوي الصعود السريع إلى قمة الإرهاب، ترجمه جواد السعدي، وكانت ترجمة ممتازة حقيقة، موجود أونلاين. تناول هذا التحقيق مسألة علاقة الزرقاوي بإيران، مهم هذا الكلام جدا دكتور، هل يمكن أن تحدثنا أكثر عن هذه العلاقة؟
أنا في تقديري أنه كان هناك علاقة ضمنية ما بين تنظيم القاعدة وإيران، وهذه العلاقة ضمنية لماذا؟ لأنه كانت إيران تحتجز عديد من القيادات التي تنتمي لتنظيم القاعدة. يعني أنا أجريت لقاء مع بعض الأشخاص المفرج عنهم من إيران في الواقع، التقيت مع 24 شخصية أفرج عنها من إيران، وحدثوني أنه طبيعة العلاقة كانت اشتباكية، ولكن يبدو أنه إيران كانت مصلحتها أن تسكت عن نشاطات القاعدة لأنها تضعف التواجد الأمريكي في المنطقة. وهناك كما هو معروف أنه إيران في مرحلة لاحقة يعني كانت تقول لهم أنتم تكفروننا، نعلم ذلك، ولكن لكم مصلحة أنه إحنا ندعمكم. يعني ففي تقدير الزرقاوي لم يلتقي بالإيرانيين، الزرقاوي لم يلتقي بالإيرانيين على الإطلاق، ولكن فيما بعد يعني بعض القيادات العراقية كانت تشتري من تنظيم مجلس شورى المجاهدين وتنظيم القاعدة في العراق، كانت تشتري بعض الأسلحة المتفجرات، الألغام الجانبية وغيرها من المعدات لمواجهة القوات الأمريكية وهي صناعة إيرانية.
دكتور مروان، من خلال دراستك لسيرة الزرقاوي، هل فاجأك هذا التحول السريع في الرجل من شخص مغمور إلى هذا الشخص الذي يظهر على الشاشات وهو يذبح بشر، يذبح إنسان؟
يعني هو طبيعة الزرقاوي شخصية عنيفة قبل أن يلتزم دينيا. يعني هو معروف يعني تاريخه أنه كان، إحنا في المصطلح في الأردن أنه كان أزعر، فبالتالي شخصية الزرقاوي كان شخصية قيادية حتى على مستوى عدم الالتزام. بين أقرانه كان شخصية قيادية وعنيفة، يعني لا يسكت ويحاول أن يظهر باستخدام القوة، يعني الواقع الذي يعيشه أو يكون متمردا عليه. لذلك هذه الشخصية انعكست على شخصيته بعد الالتزام، وكان يحاول يعني دائما الزرقاوي أنه يكون حازم وحاسم في قراراته، والمخالفين له إن اضطر يعني ممكن أنه يضربوا أو يقتلوا.
دكتور مروان، نشرت أطروحتك الدكتوراه الثانية في كتاب عنوان أسرار إعلام وأيديولوجيا تنظيم الدولة الإسلامية. أنت تتابع إعلام الجهاديين منذ بدأ ومنذ تحول الإنترنت في مواقع مثل الحسبة، ما أكثر ما لفت انتباهك في هذه الدراسة؟
أخذت افتتاحيات صحيفة النبأ وهي لسان حال التنظيم التي تعبر هذه الافتتاحيات عن رأي التنظيم، وفككتها يعني وحللت مضمونها تحليل كمي ونوعي، وخلصت إلى نتيجة إنه هذا الخطاب بدأ بالبناء الديني الأيديولوجي، ثم الموقف من الآخر، ثم بدأ يفصل في كثير من المسائل السياسية والأمنية والعسكرية، هذا في الافتتاحيات. وجدت أن الخطاب عنيف بمكان، بحيث أنك هذه الكلمات ربما تخالين وأنت تقرأي هذه الافتتاحيات أن قنبلة أو سيارة مفخخة أو عبوة ناسفة ستنفجر فيك من بين هذه الكلمات من شدة الرعب التي تحاول زرعها في القارئ أو في الآخر. وجدت أيضا أن الافتتاحيات ربما تستخدم مفاهيم ومصطلحات من التراث الإسلامي للتضليل، بمعنى أنه بشكل مجتزأ لم يتفق كليا على المسائل التي يتم طرحها، ويتبناها التنظيم على اعتبار أنها مسألة اجتهادية إجماعية، يعني بمعنى أنه كل أهل السنة مجتمعين ومجمعون على هذه المسألة، في حين أن هذا ليس صحيح. لذلك الاجتزاء من التراث الإسلامي لإضفاء شرعية على هذه الأيديولوجيا ضلل كثير من الشباب في كثير من أنحاء العالم.
الدكتور مروان شحادة، شكرا جزيلا لك.
العفو، أهلا.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
بودكاست على راديو الآن.